عندما ننظر إلى الروايات التي تروى في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في كتب السير أو كتب الموالد أو أحاديث القصاص، تجد أنهم يروون روايات كثيرة فيها خوارق ومعجزات وعجائب صاحبت مولده صلى الله عليه وسلم، مثل انطفاء النار في نار المجوس، سقوط شرفات من إيوان كسرى، حصول كذا وكذا من الخوارق، والتي لا تصح سندا ولا يعول عليها. وإنما الصواب أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه ولد بشرا من البشر كما يولد سائر البشر، وأن أصدق ما يروى في طلائع مولده هو قوله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. عندما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد ويسألان الله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ورؤيا أمي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. هذه رؤيا آمنة السيدة الكريمة الجليلة التي اختارها الله من بين نساء أهل الأرض كلهم لتكون أحشاؤها القرار المكين الذي يتكون فيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من البشائر لها أن ترى هذه الرؤيا مثل ما أوحي إلى أم موسى: إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن أرادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فآمنة جاءتها هذه البشرى: الجنين اللي في أحشائك ليس أي جنين، هذا معه نور من الله، معه نور تضيء له الدنيا بميلاده وبعثته صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي أن نضرب صفحا عن مثل هذه الأخبار ونركز على جوانب الإعجاز في الزمان والمكان في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأختصرها في نقاط سريعة. أولا، المرحلة البشرية لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم وقد مرت البشرية بأطوار حتى بلغت سن الرشد، تجاوزت مرحلة الطفولة والفتوة وبلغت البشرية حال الرشد، حال الاستقرار العقلي. أما في الأجيال السابقة فكانت البشرية في دور الطفولة، ولذلك كان تدبير الله عز وجل يتدخل مباشرة في تصريف أحوال البشرية، يعني يرسل الله رسولا يكفر به قومه يهلكهم الله بسبب إلهي ونقمة إلهية: طوفان نوح، ريح عاد، صيحة ثمود، ظلة مدين. كانت العقوبات تنزل على المكذبين بشكل سافر، وكأنما كما يعبر الأستاذ بسام جرار يقول: كأنما كانت أغصان شجرة البشرية تقلم، يعني الأغصان الجافة منها هذه الأمم الفاسدة تستأصل بالعقوبة المبيدة. حتى إذا جاءت المرحلة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت البشرية قد تجاوزت هذه الأطوار، ولذلك الرسالات السابقة تنزل مناسبة لفترة معينة لأن البشرية ستتجاوز هذه المرحلة. وأبرز مثال على ذلك رسالة موسى وعيسى، فجاءت رسالة موسى بما فيها من التشديد مناسبة لحال بني إسرائيل عندما بعث فيهم موسى. ثم جاءت رسالة عيسى وفيها التيسير مناسبة لحال بني إسرائيل حينما بعث فيهم عيسى، ولذلك لم يأتي عيسى برسالة جديدة، وإنما أتى برسالة ميسرة: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. بلوغ البشرية سن الرشد معناه أنها لا تحتاج إلى تتابع رسالات، وآن أوان استقبالها للرسالة الخاتمة وللرسول الخاتم. فهذا الإعجاز الأول. الإعجاز الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة، ومكة فيها ميزتان: الميزة الأولى أنها بلد عريق في الهداية، فيها إرث إبراهيم والبيت الذي بناه إبراهيم، وفيها مقام إبراهيم وأثر إبراهيم وإسماعيل في الصخر، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، فلها مكانة دينية. اثنين، موقعها الجغرافي يشير الأستاذ العقاد إلى ملمح عجيب. يقول: مكة ليست في مكان قصي وليست في مكان دني، يعني ليست مكة بلد يصل إليه نفوذ القوى العظمى سواء في الشام أو في العراق أو في اليمن، وليست في مكان منعزل مثلا في وسط الجزيرة العربية منقطع عن العالم، فهي متصلة بالعالم منقطعة عنه، بعيدة عن السلطات والنفوذ الكسروي والهرقلي والحبشي ومتواصلة معه. فإذا نظرت إلى مكانها الجغرافي شعرت أنها مكان متصل بالعالم، وبنفس الوقت لا يمتد إليه هيمنة الدول ونفوذها، لتبقى مكة المكان الذي لا تصل إليه هيمنة الدول العظمى. النقطة الثالثة أن الفترة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت فترة اقتتال وحروب مريرة طاحنة بين الفرس والروم، ويكفي أن تعرف أن هرقل قيصر الروم تولى الحكم على الروم في السنة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يوم ما تولى وإلى أن أخرج وهو في حال حرب مع الفرس. فكانت الحروب الطاحنة منهكة لكل من الفرس والروم، والاضطرابات الداخلية خصوصا في فارس أيضا متوالية، بحيث أن خلال تلك الفترة حصل قرابة 13 أو 14 انقلاب الملوك فارس، ملك يثور عليه غيره ويتولى الملك ويقتله هكذا. ومن حكمة الله البالغة في ذلك أن وجود هذا الاقتتال والانشغال العالمي جعل هذه الدعوة تنمو داخل الجزيرة العربية وتمتد، وهؤلاء منشغلون ببعضهم، بحيث أن النبي فتح مكة ودخلت الجزيرة العربية كلها في الإسلام، والفرس والروم لا زالوا في حال حرب أو إنهاك بعد حرب. لكن لو تخيلنا أن البعثة حصلت والروم والفرس الروم أو الفرس الهيمنة لنفوذ واحد منهم، كان ما يمكن أن الدعوة تنتقل في مكة وفي المدينة وتتوسع وهم عنها غافلون، على طول سيدخلون في حرب معها. لكن شاء الله عز وجل بلطفه الخفي وحكمته البالغة وتدبيره أن يشغل هذه القوى العظمى بعضها في بعض حتى أنهكت. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الصحابة للفتح وإذا هم يهاجمون إمبراطوريتين عجوزتين منهكتين ما أسرع ما طووا بساطهما. إذن هذا التوقيت للبعثة هو من الإعجاز، ما في داعي نبحث عن الإعجاز في سقوط الشرفة ولا طفاء نار. الله أعلم حيث يجعل رسالته زمانا ومكانا وإنسانا. رابعا، من حكمة الله البالغة في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعثه في أمة أمية ما عندها تراث ثقافي، ما عندها فلسفات، ما عندها علوم، بل لا يعرف للعرب كتاب قبل القرآن. أول كتاب في تاريخ العرب هو القرآن، ما عندهم كتاب قبله، عندهم قصائد معلقات صحيفة فيها كلام، لكن كتاب بين دفتين. لم يعرف العرب كتابا قبل القرآن ولا منبرا قبل منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المعجزات التي أحاطت بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم حيث يجعل رسالته. ننطلق إلى النقطة الثالثة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم تعطرت هذه الدنيا بأنفاسه أول ما ولد، فرش له بساط اليتم أول ما ولد، فولد على بساط اليتم، وذلك أن أباه عبد الله بن عبد المطلب قد توفي قبل ولادته، توفي وهو جنين في بطن أمه، وذلك أنه ذهب كعادة قريش في تجارة إلى غزة التي مات فيها قبل ذلك جده هاشم، وصارت تسمى غزة هاشم لأن هاشم ابن عبد مناف مات فيها، فجده هاشم مات في غزة، هو الآن رجع من غزة، فرجع مريضا. فلما وصل إلى المدينة قال لرفاقه أنا الآن مريض، دعوني عند أخوالي اللي هم أخوال أبوه عبد المطلب بنو النجار، دعوني عندهم ومرض عندهم، إذا تعافيت لحقتكم. فمرض عندهم شهرا ثم توفي. توفي وين؟ في المدينة. ولذلك سبحان الله أنا أتعجب وأقول المدينة ولد فيها جد النبي ومات فيها أبو النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد المطلب ولد في المدينة عند أخواله، وعبد الله بن عبد المطلب مات في المدينة عند أخوال أبيه بني النجار. توفي عبد الله وهو شاب في يفاعة شبابه، عمره 25 سنة. ثم ولدت السيدة الكريمة الجليلة التي أترعت قلوبنا حبها، السيدة آمنة بنت وهب، ولدت النبي صلى الله عليه وسلم لتصير هي أم، لتقوم بدور أمه وأبيه. وعادة العرب أنهم يرسلون أبناءهم وهم أطفال يرضعون في البوادي، لأن العرب تعتقد أن البادية أصح هواء وتربة من المدن، فيرون أن من باب صحة الطفل أنه يكون في البادية ينشأ، بحيث ينشأ قوي. فأخذته السيدة حليمة السعدية من بني سعد ونقلته إلى قومها، وفي قصة رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم أخبار أعتقد أنها ليست صحيحة، مثل إن والله حليمة جاءت وعرض عليها النبي وقالت هذا يتيم وتركته وقالت هذا أهل الفقراء وما بيعطونا شيء وبوه ميت، ثم بعدين رجعت عليه آخر شيء. هذا ابن بني هاشم، جده هاشم سمي هاشم لأنه يطعم الحجيج يهشم لهم الثريد، جده عبد المطلب سيد مكة، ما يمكن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم وأهله بأنهم عالة فقراء. فالظاهر أن حليمة السعدية أخذته كغنيمة، ما هو بأخذته من باب التنازل مالكة غيره. الشيء الثاني، الحكايات التي تروى أن حليمة عندما أخذته أسرعت راحلتها ودرت غنمها وأنبت واديها ونحو ذلك، كل هذه أخبار لا يثبت منها شيء. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ كما ينشأ غيره من الأطفال، تحوطه رعاية الله وتحوطه رعايته، وليصنع على عين ربه الذي اصطفاه.